بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط العاشر من الجزء السابع. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية 27 من سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم إنكم إن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم. فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيدة ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقول هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفين على التوكل خص الله التوكل من سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل. علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعله الله الذي جعل الله منه كل حي، فقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. تم تفسير سورة الملك والحمد لله. تفسير سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم بها، على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، غير مقطوع بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي علي به، مستعل بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت: كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فبما رحمة من الله لنت لهم، الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على كل خلق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه، وإذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال. فلما أنزل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. يقول: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يصره، مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكت عنه، ولهذا قال: ودوا، أي المشركون، لو تدهنوا، أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه. في الهامش: تدهنوا، أي تلين لهم، فيدهنون أي يلينون لك. انتهى الهامش. فيدهنون، ولكن اصطع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، أي خسيس النفس ناقص الحكمة، ليس له رغبة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. هماز، أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. مشاء بنميم، أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاء العداوة والبغضاء. مناع للخير، الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. معتد على الخلق، يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أثيم، أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله. عتل بعد ذلك، أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق. زنيم، أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح. له زنيمة، أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم. وربما نزل بعض الآيات في سبب شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب، ويعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه، وهو وجهه. في الهامش: وذلك بأن يكويه على أنفه مهانة له وعلامة يعرف بها. وتخصيص الأنف بالذكر لأن الوسم عليه أبشع. وحاصل معنى الآية: سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل على أنفه علامة يعير بها طيلة حياته، فحطم أنفه بالسيف يوم بدر. انتهى الهامش. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول تعالى إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحين ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها فطاف عليها طائف من ربك أي عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون فأبادها وأتلفها فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم وذهبت الأشجار والثمار هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض نغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا قاصدين لها وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله تعالى ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي بكروا قبل انتشار الناس وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين أي على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها فلما رأوها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم قالوا من الحيرة والانزعاج إنا لضالون أي تائهون عنها لعلها غيرها فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون منها فعرفوا حينئذ أنه عقوبة قال أوسطهم أي أعدلهم وأحسنهم طريقة ألم أقل لكم لولا تسبحون أي تنزهون الله عما لا يليق به ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة فلو استثنيتم وقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته ما جرى عليكم ما جرى قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي استدركوا بعد ذلك ولكن بعدما وقع على جنتهم العذاب الذي لا يرفع ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة ولهذا ندم ندامة عظيمة فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفعلوه وقالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤله. قال تعالى معظما ما وقع: كذلك العذاب، أي الدنيوي، لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه. ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يخبر تعالى بما أعده للمتقين الكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين مراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله سلهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة التي تبين بطلانها، فإنه لا يمكن أحدا أن يتصدر بها ولا يكون زعيما فيها. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياص البقر لا يستطيعون الانحناء. وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون، فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. أي دعني والمكذبين بالقرآن العظيم، فإن علي جزاءهم ولا تستعجل لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فنمدهم بالأموال والأولاد، ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم، وهذا من كيد الله لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك، فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تصيبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا أنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله، فهذا أمر ما كان، وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم، فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم. ولهذا قال فاصبر لحكم ربك، أي لما حكم به شرعا وقدرا، فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم. والانقياد لأمره. وقوله ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، أي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبا لربه. في الهامش قوله مغاضبا لربه، الصواب مغاضبا لقومه، وقد سبق أن تكلمنا على ذلك. انتهى الهامش. حتى ركب البحر فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو نادى وهو مغتم مهتم، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. ولهذا قال هنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، أي لطرح في العراء وهي الأرض الخالية، وهو مذموم. في الهامش مذموم أي معاتب بزلته، لكنه رحم فنبذ بفضاء من الأرض غير مذموم. انتهى الهامش. ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى. ولهذا قال: فاجتباه ربه، أي اختاره ونقاه من كل كدر، فجعله من الصالحين، أي الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم. فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله، فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة، والعاقبة للمتقين. ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم، حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أي يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم، فيقولون تارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة ساحر. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم. والحمد لله. تم تفسير سورة القلم بمن الله وكرمه. تفسير سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأنها تحق وتنزل بالخلق، وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور، فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: كذبت ثمود، وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر، الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه، وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها. وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت، حيث بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي قوية شديدة الهبوب، لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف، عاتية، أي عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم. فترى القوم فيها صرعى، أي هلكا موتا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية، الساقط بعضها على بعض، فهل ترى لهم من باقية. وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أي وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسول موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات ما تيقن بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا وجاء من قبله من المكذبين. والمؤتفكات أي قرى قوم لوط الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق فعصوا رسول ربهم. وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذبوا الرسول أي الذي أرسله الله إليهم فأخذهم الله جميعا أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله في اليم لما طغى الماء على وجه الأرض وعلى على مواضعها الرفيعة. وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله. فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال لنجعلها أي الجارية والمراد جنسها تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم. فإن جنس الشيء مذكر بأصله. وقوله وتعيها أذن واعية أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الأرض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة نفخة واحدة فخرجت الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها إوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها. وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة. وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. ولهذا قال: يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. ويحشر العباد حفاة عراة عزلا في أرض مستوية، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما أملوا. ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: فأما من أوتي كتابه إلى الخالية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهؤلاء هم أهل السعادة، يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم، تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم. ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة: هاء مقرأوا كتابية، أي دونكم كتابي فاقرؤوه، فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل. ولهذا قال: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية، أي جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها، في جنة عالية المنازل والقصور عالية المحل، قطوفها دانية، أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين. ويقال لهم إكراما: كلوا واشربوا، أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي. هنيئا، أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر الله وإنابة إليه وترك الأعمال السيئة. فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. انتهى الوجه الأول.